بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروس قواعد التحديث. الثمرة الثالثة في حصول المأمول من علم الأصول ما نصه، في حصول المأمول من علم الأصول ما نصه، يعني هذا الكتاب اسمه حصول المأمول، لذلك نجعده على الحكاية. اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة، وكذا عمل أهل المدينة بخلافه، خلافا لمالك وأتباعه، لأنهم بعض الأمة، ولجواز أنهم لم يبلغهم الخبر، ولا يضره عمل الراوي له بخلافه، خلافا لجمهور الحنفية وبعض المالكية. يعني أحيانا نجد حديثا صحيحا ثم نجد عملا للأمة مخالفا لهذا الحديث. حتى إن الإمام مالك، قلت لكم في الدرس الماضي، يروي حديثا في الموطأ والعمل في مذهبه على خلاف ذلك. ولو تمعنا وفكرنا بشكل جيد، فهو يجمع ما بين الأحاديث، أو حديث مثلا ينسخ حديثا، أو حديث يقيد حديثا، أو يكون خاصا وعاما إلى غير ذلك، فلا يضر الخبر، لا يضر الخبر الصحيح، هذا عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة. نتفق نحن الآن. أحيانا كثرة يقول بعض الناس إها هم النصارى يتكلمون عن تواتر ملايين عن ملايين بصلب السيد المسيح، فهل نقبل منهم هذا التواتر؟ سؤال يطرح. من هنا إلى عيسى عليه السلام كم ملايين التي تروي هذا؟ أقول يا أخي صحيح، لكن أنتم عندما تريدون أن تعرفوا التواتر عليكم أن تعرفوه تعريفا صحيحا، فهو رواية جمع عن جمع. سيدنا عمر وقف على المنبر وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل أنكر عليه واحد من الصحابة هذا الحديث؟ أبدا. ومع ذلك هل وصل هذا الحديث إلى مرتبة المتواتر؟ قالوا لا، هذا أحد، لأن الراوي الأول من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، ووافقه الصحابة، فما وصل إلى درجة التواتر. بينما حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وصل إلى أعلى درجة في التواتر، حتى قالوا عن حديث من كذب علي عامدا متعمدا هذا موضوع، موضوع بزيادة كلمة يعني، مو بالمعنى لا. لذلك في دقة الآن في هذا الأمر. عمل أهل المدينة، أهل المدينة قال سيدنا الإمام مالك إنهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا أخذنا العادات التقاليد التي كانت إلى وقت لا تتغير، وهنالك بعض الأدلة له في هذا الأمر. عندما اختلفوا بينهم وبين السادة الأحناف في مسألة الصاع ماذا فعل؟ كان هنالك نقاش، هذه القصة طويلة، مختصرها أنه جاء الإمام مالك فقال يا فلان يا فلان يا فلان، ناداه، فكل واحد قال اذهب فأتي بالصاع الذي في بيتك. من أين جئت بالصاع؟ قال هذا ورثته عن أبي، ورثه عن جدي، كان يخرج فيه الزكاة في زمن رسول الله، يعني بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبرؤيته، فهذا في إقرار على هذا الصاع بزمن النبي عليه. وهكذا كل واحد اشترى ارتهن كذا، يعني وصل إليه هذا الصاع بطريق، فجاء له بعدة صاع بلغت أنها تساوي نصف الصاع الذي يتكلم عنه أبو يوسف مثلا. فماذا كانت النتيجة؟ كان النتيجة أنه رجع عن هذا الأمر الذي كان. هذا الصاع هذا له وجود، ولذلك عندما نريد أن نقول جورب، ما هو الجورب الذي في زمن النبي عليه الصلاة؟ عندما نقول صورة، ما هي الصورة التي كانت؟ عندما نقول مثلا مجسم، عندما دائما نريد أن نحمل الاسم والمسمى على شيء صحيح. أما أن نأخذ اسما بدون مسمى، لبعض الناس والله خلص ورد حديث الجوارب نمسح على الجوارب، أي جورب هذا؟ هل هذا الجورب كان في عهده صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن هذا في عهده، عمره كله 150 سنة هذا الجورب، إنما كان طريقة الجورب صحيح. أي لباس يوجد في الرجل يسمى جورب، تجورب هذا من أصل اللغة صحيح. أنت ما في فعل شو معناتها؟ لبس ثوبا فين؟ في قدمه. مو هذا معنى الجوربة؟ أنا تجد في فعل هذا. لكن ليس معنى أنه والله هذا الجهاز الذي يفعل عندنا الجورب الحالي، لا، ليس كل جورب يصح المسح عليه. نأخذ الجورب الذي كان وأقر النبي عليه الصلاة، ما جاء الفقهاء وقال ليصلح مثلا المشي المتابع والستر إلى الكعبين وبعد عدم نفوذ الماء. صار كل فقيه من الفقهاء يتكلم بشيء عندما تصور ماذا الشيء الموصوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنالك أشياء ملفوظة وهنالك أشياء حقيقية وكانت في زمنه صلى الله عليه وسلم. الآن هنالك أحاديث صحيحة لكن العمل على خلافها. هل عمل الأكثرين حجة؟ لا. وكذا عمل أهل المدينة بخلافه، خلافا لمالك وأتباعه. يعني الإمام مالك ماذا يقول؟ أنه عمل أهل المدينة مقدم على، قد يكون هذا العمل لم ينطقوا بحديث ما ولم يحملوا حديثا، لكن هذا إقرار من جمع من الصحابة الكرام على هذا الأمر. قال لأنهم بعض الأمة ولجواز أنهم لم يبلغهم الخبر ولا يضره عمل الراوي له بخلافه، خلافا لجمهور الحنفية وبعض المالكية، لأن متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر ولم نتعبد بما فهمه الراوي. نحن الآن الخبر يمكن أن نشرحه في أي وقت من الأوقات، أما الفهم أنا لست مكلفا بفهمك لأن فهمك يخالف فهمه. ومن هنا من الممكن كما فهم من اللغة الأحناف القرء بأنه الحيض، وفهم الشافعية بأنه الطهر. هذه المسائل مسائل لغوية تحتمل أحيانا الخلاف، ولذلك أنا لا أجبر أن أتعبد في هذه المسألة على رأي الشافعي أو على رأي أبي حنيفة، إنما أتعبد المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الآن افهم شيئا من هذا، طبعا ما لم تخالف فيه نص عند ذلك تستطيع أن تطبق ما فهم. نحن إذن نتعبد بالخبر ولا نتعبد بفهم بعض الناس، يعني لا يجب علينا. طبعا إذا كنا مقلدين قلدنا من نحب أن نقلدهم، وليست المحبة محبة قلبية، وإنما الأمر أننا عجزنا عن الاجتهاد في هذه المسألة، وترجح إلينا عندنا بما علمنا قول مالك قول الشافعي قول أحمد قول سفيان قول كذا، فعملنا بعمله. ولذلك أنا أرى عجيبا من إنسان يعلم تمام اليقين أن هذا الدليل لا يفهم هكذا ثم يفتي به كأنه يناقض رأيه. هو يعلم يقينا أن هذا الكلام ليس لا يعمل، ثم يقول الله في قول. أخي المسألة ليست مسألة، الآن أنت مقتنع بهذا تنقل نقلا صحيحا، ولم يأتي من قدم عمل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها، تركه العمل. لذلك السيدة عائشة روت حديث لا نكاح إلا بولي، ولكن الواقع حدث منها أنها تمت زواج بدون ولي بمحضر منها، فكانت الرواية شيء والعمل شيء آخر. صحابة كثيرون من أهل الأنصار الذين لم يبلغوا النبي عليه الصلاة والسلام فعلهم كانوا يأتون نساءهم ويكسلون، أي لا ينزلون، وغير ما كانوا يغتسلون. بعد ذلك عندما وصلهم الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، انقطع الكل عن هذا الأمر وعلموا أنهم مخطئون لما كان هذا الأمر لا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. زوجت بنت أخيها بدون ولي. العمل شيء، نحن هذا ما نتكلم، العمل شيء. الآن هي روت لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. العمل شيء الآن، يعني نحن نأخذ ولم يأتي من قدم عمل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها ولا يضره كونه مما تعم به البلوى، خلافا للحنفية وأبي عبد الله البصري لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الأحاد في ذلك، ولا يضره كونه في الحدود والكفارات، خلافا للكرخي من الحنفية. ولا وجه لهذا الخلاف، فهو خبر عدل في حكم شرعي، لو أردنا أن نترك أخبار الآحاد مشكلة، أغلب الأحكام التي بالنسبة في صلاتنا، زكاتنا، حجنا، كلها آحاد آحاد. نعم. ولم يثبت في الحدود والكفارات دليل يخصها من عموم الأحكام الشرعية، ولا يضره أيضا كونه زيادة على النص القرآني أو السنة القطعية. نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، نعم، أو السنة القطعية خلافا للحنفية. فقالوا إذا ورد بالزيادة كان نسخا لا يقبل، يعني قالوا زيادة على النص نسخ، يعني هكذا يقولون، والحق القبول لأنها زيادة غير منافية للمزيد. جاء الأمر وجاء التوضيح، يعني عندما نقول الله هذه رقبة مؤمنة، رقبة، فإذا وصفناها بالإيمان فحملنا مطلقا على مقال زيادة في الوصف، هذا لا، يعني هذه الزيادة هل تنسخ كون رقبة؟ لا، وإنما ماذا قيدتها بشيء. ودعوى أنها ناسخة ممنوعة، وهكذا إذا ورد الخبر مخصصا للعام من كتاب أو سنة فإنه مقبول ويبنى العام على الخاص خلافا لبعض الحنفية. وهكذا إذا ورد مقيدا لمطلق الكتاب أو السنة المتواترة، مقيدا لمطلق الكتاب أو السنة المتواترة، ولا يضره أيضا كون راويه انفرد بزيادة فيه على ما رواه غيره. إذا كان عدلا فقد يحفظ الفرد ما لا تحفظه الجماعة. هل بدليل؟ لو أخذنا أن نقتصر على رواية واحدة من حجة من خطبة النبي في حجة الوداع، توجد رواية تامة والعبارة عن مقاطع صحابي، ما في واحد حفظ كل الخطبة من أولها إلى آخرها. وبه قال الجمهور وهذا في صورة عدم المنافى، وإلا فرواية الجماعة أرجح. ومثال انفراد العدل بالزيادة انفراده برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقفه الجماعة، وكذا انفراده بإسناد الحديث الذي أرسلوه، وكذا انفراده بوصل الحديث الذي قطعوه، فإن ذلك مقبول منه لأنه زيادة على ما رده وتصحيح لما أعلوه. يعني الآن عندما يأتينا زيادة من عدل، هذه الزيادة تبين لنا الطريق الذي نختلف فيه أحيانا، ولا يضره أيضا كونه خارجا مخرج ضرب الأمثال. الثمرة الرابعة، قال الإمام شمس الدين ابن القيم الدمشقي في كتاب الروح: ينبغي أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله. هل الناس يفعلون هكذا؟ مؤسف. بعض الناس يتجهون إلى عدم مثلا وقوع أيمان الطلاق، يأتي الرجل فيقول له: يا سيدي أنا قلت لزوجتي أنت طالق. لا، أنت ما لك قاصد الطلاق، ما أدخلك في قلبي، لا أنت ما لك قاصد، هكذا يقول له. ثم يحكم عليه أحيانا بالجنون، ثم يحكم عليه بالبلاء، ثم يحكم عليه بالسفك. طيب لماذا؟ هذا الطلاق عندنا قاعدة، الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا فعلنا شيئا من هذا، أنا أخذ اللفظ أنت طالق، هذا لفظ صريح، جملة مسند ومسند إليه، مبتدأ وخبر، محكوم ومحكوم عليه، فأحكم بطلاقها وانتهت المسألة. أما أن أقول لا قاصد وما لك قاصد، كنت أنت ليس لك، هو ما جاء يسألك إلا وهو قاصد. ممكن أن تقول قلتها في منامك أم قلتها في يقظتي، هذا كلام جميل إذا كان الاستنباط في هذا الأمر جميل. قلتها في غضبك أم في صحوة مثلا، في هدوئة، في غضبك كنت تعيها أم لم تكن تعيها. كل مطلق يطلق وهو غضبان، وإلا لا نقع أي طلاق، صحيح؟ كنت تعي ما تقول أم أخبروك بأنك قلت، معنى ذلك وصلت إلى درجة من الجنون لا تعي ما تقول. فإذا وصلت إلى درجة من الجنون نتكلم. وهكذا من الممكن أنت تستفسر منه بعض الأشياء حتى لا تحمل كلامه ما لا يحتمل، عند ذلك يكون الكلام صحيحا. فأنا عندما أسمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك لا آتي فيه في غلو، في زيادة، في يعني تشدد، ولا في تقصير أيضا بأجعل هذا الحديث غير معمول به. فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدي والبيان. وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله. أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. يعني صار في عنا عدم الفهم وسوء القصد، غلو وسوء قصد، تقصير وسوء قصد، فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع، فيا محنة الدين وأهله. والله المستعان. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام، والذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمهجور لا يلتفت إليه ولا يرفع هؤلاء به رأسا. ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناها، فإن لو ذكرناها لزادت على عشرات ألوف، حتى إنك لتمر على الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورسوله مراده كما ينبغي في موضع واحد. وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من عكس الأمر فعرض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على ما اعتقده وانتحل وقلد فيه من أحسن به الظن، فليس يجدي به الكلام معه شيئا، فدعه وما اختاره لنفسه ووله ما تولى واحمد الذي عافاك مما ابتلاه به انتهى. تجد أن انظر الآن كل الأئمة يقولون كما مر معنا في ثمرة سابقة، إذا صح الحديث فهو مذهب، ولكن ليست العبرة أنني أجد حديثا فأخذ ثم أناقش فيه كل الأئمة، لا، علي أن أعرف ماذا قال الأئمة وماذا استندوا من الأحاديث، بعد ذلك أتكلم. فأنا عندما أريد أن أتكلم عن قوم فينبغي علي أن أعرف لماذا قالوا هذا القول. لكن عندما ترى إنسانا منصفا كالإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى يدرس مذهب الشافعية مثالا، وبعد ذلك يدرس كل دليل، فإذا وصل إلى دليل ضعيف وعند الغير ما هو أقوى من هذا الدليل، فيحتمل أمره على أمرين اثنين، لا يقول والله مر إمامنا على هذا الحديث وضعفه، لا يقول هذا، لأن الحديث صحيح والإمام وكل الأئمة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب، ولكن انظروا ماذا يقول، مذهبنا كذا، يعني المنقول عن الإمام الشافعي في اجتهاده كذا، وهذا إن كنت ناقلا فالصحة، وهذا مبدأ من مبادئ العقلية والشرعية الهامة جدا، إن كنت ناقلا فسأتون أنا نقلت من كتاب كذا، فانقل بشكل جيد صحيح تماما بين، وهكذا ما فعله الإمام النووي. ثم يقول تأملت في الأحاديث ورأيت أن الحق مع مثلا مالكية، الحق مع الأحناف، مع الجمهور في هذه المسألة، وهو لا يغير ولكنه يبين. ومن جملة ذلك مثلا ترى أنه يتكلم عن السواك. السواك عند الإمام الشافعي سنة سواك مطلقا، لكنه لصائم بعد الزوال يكره، فعندما ينتهي فقال إذا كان خلوفا من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهل السواك الآن يزيله؟ إذا كانت الرائحة من المعدة السواك لا يزيله، بقي السواك غير مكروه. نعم هذا شيء. عندما تكلم عن مسألة الكراهة في الماء المشمس قال إن هذه المسألة إنما دليلها دليل مثلا طبي، وهذا الدليل يعني من باب رفع الضرر عن الناس، فإذا ثبت خلاف ذلك انتفت الكراهة. عندما تكلم عن المزارعة وعمل بالمئة يعني أكثر من 90 يعمل الفلاحون بطريقة المزارعة، وهي أن الأرض تكون طبعا يرث الإخوة الأرض من أبيهم، بعضهم يعمل بأعمال حرة، هذا طبيب وضابط وسياسي وإلى غير ذلك، والآخر فلاح يعمل فيأخذ الأرض ويعمل بها فيعطيه على هذا العمل أجرة، لكن ليست أجرة مقطوعة وإنما من الزرع الذي فيها. فالمزارعة صحيحة عند المذاهب الثلاثة، غير صحيحة عندنا. إذن أخذ بعض المسائل وأخذ يناقش، هذا النقاش لما كان فيه أدب وفيه احترام وفيه علم وفيه قواعد وفيه ضوابط وفيه ما فيه من الخير، عند ذلك كان الإمام النووي محترما عند الجميع، لم يكن لسانه بذيئا وإنما كان يضع ونفس الوقت ما يقول نحن الأفضل. لا، هكذا فهمنا وهكذا نفهم من الحديث وهكذا نقل إمامنا وهكذا رجح الحديث لدينا. هكذا ينبغي أن يكون العالم منصف في هذه، أن يكون منصفا في هذا. وقال الإمام علم الدين الشيخ صالح الفلان المالك الأثري في كتابه إيقاظ الهمم، نعم، ترى بعض الناس إذا وجد حديثا يوافق مذهبه فرح به وانقاد له وسلم. لك يا أخي الأصل الحديث ولا مذهبك؟ الأصل الآية الأصل، نعم. وإن وجد حديثا صحيحا سالما من النسخ والمعارض مؤيدا لمذهب غير إمام فتح له باب الاحتمالات البعيدة. نعم، لعل هذا الحديث فيه راوي مثلا، لعنه موضوع، لعله بدأ كل وضرب عنه الصفحة والعارض. إذا كأنه بدأ بمذهبه ولم يبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتمس لمذهب إمامه أوجها من الترجيح. والله إن الإمام، يعني الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وسفيان الثوري والليس والأوزاعي ومن سار على هذا، والله إنهم يسرون بنقد كلامهم إذا صح الحديث أكثر من سرورك أنت بموافقتك لمذهبك في الحديث. هم خدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة لا يعرف قدرها إلا من وصل إلى جزء من هذا العلم، فكيف إلى من وصل إلى مرتبتهم في العلم؟ وإن شرح كتابا من كتب الحديث حرف كل حديث خالف رأيه الحديث. لذلك ترى أنه أحيانا الحديث واضح وبعد ذلك يلوي أعناق الحديث، أو يأخذ مجتزآت من الحديث، أو يأخذ بدايات ونهايات من الحديث ولا يربط بعضها مع بعض. وإن عجز عن ذلك كله ادعى النسخ بلا دليل، أو الخصوصية أيضا بدون مخصص، أو عدم العمل به، أو غير ذلك مما يحضر ذهنه العلي. وإن عجز عن ذلك كله ادعى أن إمامه اطلع على كل ما روي أو جله، نعم، فما ترك هذا الحديث الشريف إلا وقد اطلع على طعن فيه برأيه المنيب. فيتخذ علماء مذهبه أربابا. قال له سيدنا عدي بن حاتم، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله كان رجلا قد تنصر هو، قال لم نتخذهم أربابا، يعني ما عبدناهم، ماذا قال لهم؟ قال لم لكم يحلون لكم ويحرمون؟ قال نعم، هذا وظيفة الرب لما ينزل الواحد بحلل وبيحرم. وهذا الإنسان الذي صار يخالف وبعد ذلك يرى الحديث ثم يتبع مخالف الحديث، ألم يتخذ هذا الإنسان ربا؟ هو طبعا المتبوع لا يرضى بذلك، أنا أحكي عن التابع. ويفتح لمناقبهم وكراماتهم أبوابا، ويعتقد أن كل من خالف ذلك لم يوافق صوابا، وإن نصحه أحد من علماء السنة اتخذوه عدوا ولو كانوا قبل ذلك أحبابا. وإن وجد كتابا من كتب مذهب إمامه المشهورة قد تضمن نصحه وذم الرأي والتقليد وحرض على اتباع الأحاديث المشهورة نبذه وراء ظهره. طيب إمامك يقول كذا، لا، هل الآن بخالف؟ إذا كان بخالف لا، وأعرض عن نهيه وأمره واعتقده حجرا محجورا، انتهى. أقول إن الشيخ الفلان هو من كبار من أخذ عنه مسند الشيخ عبد الرحمن الكزبري، ومن طريقه ارتفع علو إسناده في البخاري، وهو من شاركه في الأخذ عنه رحمه الله تعالى. ثم قال الثمرة الخامسة، الحمد لله رب العالمين.